الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 بعد 100 والألف. صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري وهو 11. كتاب اللباس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجود من اللباس والبسط، يتوسع فلا يضيق بالاقتصار على صنف عينه، أو لا يضيق بطلب النفيس والغالي بل يستعمل ما تيسر. وقع في رواية كشمهين يتجزأ بجيم وزاي أي أيضا، لكنها ثقيلة مفتوحة بعدها ألف، وهو أوضح. والبسط بفتح الموحدة، ما يبسط ويجلس عليه، اجلس على ما شئت من البسط والفرش إلا ما كان من الحرير أو كان من جلود السباع، لأن النص جاء بهذا وهذا. إلا اجلس على ما شئت، على كنب، على خمائل، على يعني حصر، على ما شئت، ما ضيق الله على عباده. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه. هؤلاء طلاب علم الزمن الماضي، أما طلاب علم الزمن الحاضر يمزح بالمزح الذي لا يليق بجانب شيخه، وربما يمازح شيخه كأنه يمازح إنسان من الشارع ويتجرأ. والله أدركنا الأمر، ما نستطيع نرفع رؤوسنا عند سؤال الشيخ مقبل، نتهيب منه جدا. وهكذا الشيخ حيا، مع أني من أكثر من كنت جالسه، إذا أردنا أن نطرح مسألة أو سؤال يقع في أنفسنا من التهيب ما الله به عليم، ولا يقع ممازحة إلا إذا خرجنا عن يعني قانون العلم في بعض الأثناء، وإلا في قانون العلم قانون علم. فانظر إلى ابن عباس: فجعلت أهابه، هاب عمر، مع أنه يجالسه كثيرا ويدخل عنده كثيرا ويمشي معه كثيرا، لكن للعالم هيبة، للعالم منزلة في قلوب محبيه، جعلها الله عز وجل بسبب علمه وثباته وتمسكه بالسنة. فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، يعني لقضاء حاجته بين الأراك، استتر عن الناس. فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة، ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، شأن الجاهلية واليهود لا يعتبرون المرأة، والنصارى يعظمون شأن المرأة، خروج عن الاعتدال، وأهل الإسلام أعطوها حقها الشرعي. فلما جاء الإسلام وذكرهن الله في سورة النساء، وسورة النساء الصغرى التي هي الطلاق، وصور كثيرة ذكر في شأن النساء كسورة النور، سورة التحريم، سورة الأحزاب، هذا دليل على عظم شأنهن، فيعطين الحق الشرعي. رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، يعني ما زال شأن بعضهم يخليها على جانب، يعني لا تتدخل في أمور خاصة بالرجال، هكذا كان ظنهم، لا تشير ولا تتشاور، حتى هذا إلى زمننا هذا يقول: خذ بشاور المرأة ولا تشاورها، خذ بشاور المرأة ولا تشاورها، إذا شاورتها تأتيك بشاور أزوط، ربما الغالب، وإذا جاءتك بشاور هكذا من نفسها ربما يكون صواب. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة حين قالت له: يا رسول الله، أرى لو تخرج وتحلق وتنحر هديك، فخرج ونحر وحلق هديه، فقام الصحابة يتسابقون حتى كادوا أن يقعوا في بعضهم. فالمرأة لها احترامها كامرأة، كإنسان، كمسلمة، كربة بيت، كعشيرة، لابد يا أخوة من احترام الزوجة، احترام البنات، واحترام الأخوات والخالات والعمات، شأنهن شأن، أما بعضهم ربما لا يستقيم شأنه مع المرأة ولا يستفيد من نصح حول المرأة، لأنه يظن أن الكلام على غيره ولغيره. قال: وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، يعني ردت علي، فقلت لها: وإنك لهناك، يعني قد صرت تردي على عمر. قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إن كان هذا مني خطأ فابنتك المخطئة أكثر. فأتيت حفصة فقلت لها: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. وتقدمت إليها في أذاه، فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت: أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا فلا يبقى إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت كأنه رد على قولها، وأثرت فيه هذه الكلمة حتى أسكتته رضي الله عنه. وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبقى إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول: إنه قد حدث أمر. قلت له: وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال: أعظم من ذلك، لا إله إلا الله يا أخوة. كانوا يرون غضب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جيش يغزوهم. أي والله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هلك. ولذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد سبه أو لعنه أن تكون له زكاة ورحمة حتى لا يهلك. ولما منع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الزواج من بنت أبي جهل، كان الشأن رحمة بعلي بن أبي طالب، أن يغضب فاطمة فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضبها، فيغضب الله لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له، يعني غرفة صغيرة، وعلى باب المشربة وصيف، أي خادم يستأذن له، فأتيته فقلت: استأذن لي، فأذن لي فدخلت بعد مرار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، هذا هو الشاهد، الجلوس على الحصير، والحصير يكون من سعف النخل، وما في بابهم بعض الأشجار، وأثر في جنبه لقلة اللباس، ما كان عندهم فنائل وربما حتى القمص، كان شأنهم مع الأردية، الرداء ربما ترفع من هنا ينزل من هنا، تارة يظهر البطن، تارة يظهر الظهر، تارة يظهر الكتف. فأتيت نعم، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف التي نسميها الوسادة، وإذا أهب معلقة وقرض، أهب جلود قد دبغت، وقرض ما يدبغ به الجلود. فذكرت الذي قلت لحفصة أم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل. والسند متصل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام الصنعاني، أدستوا يا أخوة منهم أظن الصنعاني ندمت عن معمر، قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجر، كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. قال ابن بطال: قرن النبي صلى الله عليه وسلم نزول الخزائن بالفتنة إشارة إلى أنها تسبب عنها، وإلى أن القصد في الأمر خير من الإكثار وأسلم من الفتنة. ومطابقة حديث أم سلمة هذا للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم حذر من لباس ما يؤيد ذلك، قال وفي إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الثياب الشفافة، لأنه إذا حذر من تفسير حذر من لبسها من ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره انتهى. وهو مبني على أحد الأقوال في تفسير المراد بقول كاسية عارية. هذا الكاسيات العاريات الآن موجودات بكثرة، سواء لبس الشفاف أو لبس الألبسة التي تضغط وتحجم العورات، سيما هذا ما يسمى بالبرمودات، برمودة يعني ترى المرأة في الشارع لابسة فنيلة ضيقة قد أظهرت محاسن ظهرها وكتفها ويدها وربما بطنها، ومن أسفل تلبس شبه إزار ضيق، نسأل الله السلامة والعافية. وما يسمونه بالحجاب هذا يسموه حجاب إسلامي، يعني شيء يوضع على الرأس فقط، وربما يظهر ما تضعه على رأسها ووجهها لو كشف كله لربما أهون في الفتنة. فإذا كان مع هذا الحجاب زادت فتنة. قال واحد كان يمشي في الطريق ووجد راعية غنم فبدأ يتحدث معها وردت عليه، المهم أعجبها وأعجبته، وفي آخر النهار قال لو تريني وجهك، فكشفت عن وجهها فولى وهو يقول ذكرني فوكي حماري أهلي. فبعض النساء تكون قبيحة المنظر، لكن مع هذه الأمور والتزيينات تفتن الأغبياء الذين يغترون بالمناظر للمخابر. قال باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. جاء أنه يدعو بقوله البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، خرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعله النسائي. وجاء أيضا فيما يدعو به من لبس الثوب الجديد حديث منها ما خرجه أبو داود النسائي والترمذي وصححه حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسم عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وأخرج الترمذي ابن ماجه صححه الحاكم من حديث عمر رفعه من لبس جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله حيا ميتا. وأخرج أحمد الترمذي حسن من حديث معاذ بن أنس رفعه من لبس ثوبا فليقل الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الغالب أحاديث معاذ بن أنس يرويها ولده مجهول. قال أبو سند متصل حدثنا أبو الوليد، ما اسمه يا سني؟ أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء. تقدم معنا أن الخميصة الثوب المعلم بمربعات. قال من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم فقال أتوني بأم خالد. فأتي أبي النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة إلا ما أخرجها بين النساء بين الرجال أقصد، فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنة، فالسنة بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. سبحان الله تتبرك به هو، لأن فيها أثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء لها بطول الحياة، أبلي وأخلقي أي عيشي زمنا طويلا حتى تبلي اللباس وتخلقيه ثم تستجدي جديدا. قال باب النهي عن التزعفر للرجال أي في الجسد. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وفي رواية حماد بن زيد نهى عن التزعفر للرجال.
شعبه عن ابن علي عند النسائي مطلقا فقال نهى عن التزعفر
فإن اختصر وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدا بالرجل. احتمل أن يكون إسماعيل اختصره لم حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد. قد يقع هذا الاختصارات مثل الحديث لا حدث إلا من صوت أو ريح. هذا الحديث بعضهم يعله بعضهم يقبله، لكن يشكل عليه أن الأحداث كثيرة، منها الجماع منها الردة منها مس الفرج منها أكل لحم الإبل منها النوم المستغرق إلى غير ذلك. فقالوا اختصره شعبة، أو أن المراد لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يعني الأحداث التي تقع داخل المسجد، لأن داخل المسجد ما تقع الأحداث الأخرى مثل البول والغائط في الغالب ولا الجماع. لكن كما فسر أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال يا رسول الله يا أبا هريرة من حدث؟ قال فساء أو ضراط. يعني أبو هريرة فسر الحديث ببعض الأحداث التي تقع داخل المسجد. قال واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق أو للون فالتحق به كل صفرة. وقد قال البيهقي عن الشافعي أنه قال أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر وأمره إذا تزعفر أن يغسله. قال وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي نهاني ولا أقول أنهاكم عن ثوبين معصفرين أو نهاني ولا أقول أنهاكم. قال البيهقي قد ورد ذلك عن غير علي وساق حديث عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما أخرجه مسلم. وفي لفظ له فقلت أغسلهما وقال بل أحرقهما. قال البيهقي كيف لو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص به جماعة ممن قال بكراهته من أصحاب الحليم واتباع السنة هو الأولى. وقال النووي انتهى. وقال النووي رحمه الله أتقن البيهقي المسألة والله أعلم. قال باب الثوب المعصفر أو المزعفر. تكلم في الباب الأول عن زعفرة البدن وهنا عن الثوب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران كلها من الأطيب، فينهى عن مس الطيب للمحرم. باب الثوب الأحمر. هذه مسألة ستجد ابن القيم وغيره من أهل العلم ينصون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس ثوبا أحمر صرف، لكن الذي يظهر أن حديث البراء وحديث أبي جحيفة يقضي على هذا القول. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني ليس بالطويل الفارع ولا بالقصير، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. حلة حمراء. قال رحمه الله وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبع أقوال. الأول الجواز مطلقا، الثاني المنع مطلقا، الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا، الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة، الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج، السادس اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ، السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا. على ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلة اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرود لا يصبغ أحمر صرفا كذا قال. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال الذي أرى جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زمننا، يعني في زمنه، يعني بعض الأزمان بعض اللباس يلبسه غير أهل المروءة، فالإنسان يتنزه حتى وإن كان الأصل الحل. أما يا أخوة الحلاقات هذا انتشرت انتشار نسأل الله السلامة والعافية، هذه حلاقة المدرجات والقزع وال أدري إيش يسموها كابوريا، اسم على مسمى، والله اسم على مسمى، ما حفظنا هذا الاسم. يعني تعجب كم من إنسان تظنه على صلاح فإذا برأسه مدرج، ويختلفون، بعضه يدرج تدريج خفيف يغالط، وبعضه يخليه من فوق مثل الظلة من تحت صفر، شبه بالديك. هذا الديك عرفه زينة، أما هذا مثل ذي الحمار. والله لو لي من الأمر شيء مثل هؤلاء الشباب أخذهم إلى صاحب الحلاقة أحلق له صفر، كل من رأيته هكذا يفعل حلق له صفر، حلق له صفر، حتى في آخر المطاف يرضون بما تيسر على ألا تحلق رؤوسهم صفر. والمشكلة يا أخوة ما أحد يأخذ على عيد أهل الباطل، وإلا والله مثل هذه الأمور تنتهي. مرة كان معنا حلاق قريب من المركز، ومن ذهب عنده حلق له صلح له من هذه الخبيرات، قمت اديت له امر بالحضور الى البحث، وقلت والله لن يقع بيننا وبينه ما لا يحمد، كيف يحلق للطلاب هكذا؟ وفي الاخير الان ياتيه احدهم يقول له اذا انت من طلاب الشيخ عبد الحميد ما احلق لك هذه العلاقه، فضل الله. يقول لك عجائب، ما ادري كيف يحبوها، ما ادري ايش من شباب، ايش من شباب يلبس لك سروال يظهر اليتيه، ويلبس لك يعني بنطال يشف جسمه، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله، كلام ابن القيم عن القزع في تحفة المودود، ان يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه. قال شيخنا وهذا من كمال محبة الله ورسوله العدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاها أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحد، بل إما أن يلعلهما أو فيهما. والقزع أربع أنواع، أحدها أن يحلق من رأسه مواضع منها هنا وها هنا، الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى، الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسفل. انظر الأوباش والسفل، فإذا رأيتم واحد مع هذه الحلاقة فاعلموا أنه سفل وأنه وبش، لكن لا تقول له يا وبش تتقاتل أنته، أقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل. الرابع أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، وهذا كله من القزع والله أعلم. بارك الله فيك وفي جوالك. كان فيه أخ اسمه يحيى سنان، ما زال على خير، وكان يذهب إلى نجران ويأتي للشيخ مقبل بكتب، والشيخ مقبل يقول بارك الله فيك وفي سيارتك. المهم سيارته تلك كانت تسابق سيارات الجبال، مرة طلعنا الجبال حقنا ما تطلع هلا السيارات الدبل، وهو وصل بها إلى أعلى الجبل، وقام يمزح قال أنصحكم، قلنا أيوة، قال أنصحكم تنقلوا بلادكم إلى تامة، هذه بلاد صعبة. المهم سيارته هذه ما كانت حتى تنشر، يعني بدل الكفرات إذا قد هت ما خرج الحديد حقها، وبعض الأخوة وفقه الله اغتر بهذه السيارة، قال ما شاء الله سيارة ما تتعطل، وكذا أشتريها وأشتغل بها على أولادي والثمن سيكون رخيص. المهم راح اشتراها، سافرنا معه مرة من دماج إلى السويق دعوة، نزلت أنا والأهل ما خرجنا من دماج إلا قطفيان، نصلحها إلى صعد قطفيان، نمشي إلى سفيان تعطلت. المهم ما عاد وصلنا أرض تهامة إلا ما أدري متى. قلنا له يا أخ علي، كان الشيخ مقبل يقول لي حسنان بارك الله فيك وفي سيارتك، أما أنت ما عادها لي حسنان. فكنا نضحك عليه من هذه الجهة، الآن نحن ندعو للسني هكذا، كنت جيب لي فوائد وندعو لك. وبعدين السني هذا عنده فوائد وعنده معلومات، لكن أحيانا لا يحسن ترتيبها، وإلا يفهم ترجيحات الشيخ مقبل. الشيخ يحيى، أنت أدركت الشيخ مقبل؟ ما أدركه، قال طلع دماج قبل موته بستة أشهر. لكن ما شاء الله أحيانا يعني فائدة من درس الشيخ يحيى صحيح مسلم، يقول الشيخ يحيى قال كذا، الشيخ يحيى رجح كذا. صلى الله أن يجزيكم خير جميعا. إلهنا بارك الله فيكم.